الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فصل في الكلام عن الجنة والنار. قد ذكرنا في درس الأمس أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، بل إن العلماء كفروا من قال بفناء الجنة والنار، وهم الجهمية ومن إليهم. فالقول بفناء الجنة والنار مؤداه إلى رد كثير من أدلة الكتاب والسنة، زد على ذلك أن فيه طعن في الله عز وجل، وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد وعد المؤمنين بالخلود في الجنة خالدين فيها أبدا، وتوعد الكافرين بالخلود في النار، وما هم بخارجين من النار، والأدلة على ذلك كثيرة. وما جاء من الأحاديث في أن النار يأتي يوم القيامة وليس فيها أحد فلا يثبت منها شيء، وما جاء عن شيخ الإسلام أنه يقول بفناء النار، الصحيح من أقوال شيخ الإسلام أنه يرى أبدية النار كما أنه يرى أبدية الجنة. وهكذا مقتضى كلام شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله تعالى، وإن كان ربما وجدت له بعض العبارات على القول بفناء النار، لكن تحمل على أنه يرى أن هناك نار للموحدين تفنى ونار للكافرين تبقى، وهذا التقسيم ليس عليه دليل، لكن الواقع أن الكفار يخلدون في النار خالدين فيها أبدا، لا يفتر عنهم، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لابثين فيها أحقابا. ليس معنى ذلك أنهم يمكثون أحقابا معلومة ثم يخرجون منها، وإنما هذا على طول المكث. والجنة هي رحمة الله كما وصفها الله عز وجل، والنار عذابه كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة. احتجت الجنة والنار فقال الله عز وجل الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال النار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. يقول: وكل إنسان وكل جنة، أي كل المكلفين، يريد أهل التكليف، كل أهل التكليف من الجن والإنس مآلهم يوم القيامة إلى دارين لا ثالث لهما، في دار نار أو نعيم جنة، كما قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وكما قال الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. وأما بقية الحيوانات فإنها تصير ترابا. ولم يذكر الله عز وجل في كتابه الكريم أحوال العصاة، لأن العصاة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وبقية الأمم، العصاة من المسلمين مآلهم إلى الجنة، ثم إن مكثهم في النار إن قدر أن الله عز وجل عذب من عذب منهم، مع يعني مكث بسيط بالنسبة إلى الحياة الأبدية المستمرة. فلذلك أشارت السنة إلى خروج الموحدين من النار، والأدلة في ذلك متواترة. قال: ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها يا بوار المعتدي. يعني من عذبه الله عز وجل من عصاة المسلمين بذنبه وجريمته لم يخلد في النار، لأحاديث في الباب. منها حديث أبي سعيد: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة ثم يخرجون منها فحما قد امتحشوا. وفي بيان قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، من حديث جابر وغيره، بيان عظيم لخروج الموحدين من النار. وذلك أن أهل النار يجتمعون على قوم من المسلمين فيقولون لهم: ما نرى أغنت عنكم عبادتكم شيئا، وفي رواية: ما نرى أغنى عنكم إسلامكم شيئا. يعني يقولون لهم: أنتم معنا وأنتم كنتم على توحيد وكنتم تخالفوننا في هذا. فعند ذلك يبعث الله عز وجل أن يخرجوا من النار من كان من المسلمين، فيخرج من النار من كان من المسلمين. عند ذلك يتمنى الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وأيضا قد سمعتم حديث الشفاعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أناس عندهم مثقال ذرة من إيمان ومثقال حبة خردل ومثقال شعيرة من إيمان، فمعناه أن من فوقهم قد خرج، أن من فوقهم ممن هو أعلى منهم إيمانا قد خرج من النار. بقي مثل هؤلاء شفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يتفضل على من شاء من عباده. فالشاهد أن دخول العصاة في النار لمن شاء الله أن يعذبه دخول مؤقت وليس بدخول تأبيد. والخوارج أتوا من هذا الباب، ظنوا أنه دخول تأبيد، استدلوا بقول الله عز وجل: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، استدلوا بعموم هذه الآية. هذه الآية عمومها في الكفار، وما للظالمين من أنصار وما هم بخارجين من النار، عمومها في الكفار. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون في الكفار. وما تنفعهم شفاعة الشافعين. الآيات في الباب كلها في الكفار. والقرآن يبين السنة، القرآن تبينه السنة. فلو قدر أن جميع الآيات القرآنية دالة على خلود من دخل النار، فإن السنة تبين القرآن وتخصصه كما هو معلوم. ثم كما أسلفت لكم أن القرآن يتكلم عن المآل المستمر الطويل لأصحاب الدارين، يصف المؤمنين وما هم فيه من النعيم المقيم، ويصف الكافرين وما هم فيه من العذاب الأليم. وهذا موجود حتى في أمور الدنيا. انظروا إلى الأحاديث النبوية في شأن أشراط الساعة والفتن، قد لا تجد إشارة إلى الزمن الذي نحن فيه، مع هذا المعمار الذي فيه الناس والتطورات التي فيها الناس في باب المركب والملبس والاتصال وغير ذلك، الذي يظهر والله أعلم أن سبب ذلك أن هذه فترة يعني زمنية ليست بتلك الفترة التي يعني تحتاج إلى ذكر، أو أن هذه الأمور ليست داخلة في شأن الدين حتى تحتاج إلى ذكر. وقد جعل الله عز وجل الأحكام عامة في جميع الأمة، في أمة التطور وأمة الذي ما عندها لا كهرباء ولا شيء، الأحكام عامة سواء ركبت على بعيرة أو ركبت على سيارة أو ركبت على طائرة أو ركبت على سفينة، الحكم واحد. فهكذا في شأن الآخرة ذكر الله عز وجل في كتابه أحوال المخلدين في الجنة وأحوال المخلدين في النار، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ما يتعلق بخروج الموحدين من النار، ومن عصى بذنبه لم يخلدي وإن دخلها يا بوار المعتدي، يعني وإن دخل النار دخولا مؤقتا بجريرته وجريمته فإنه سيخرج منها، لكن يا بوار المعتدي يشير إلى الكافر الذي يخلد في النار. هما مصير الخلق من كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى. كل هذا قوله من تعدى وافترى يراد به الكافر، يراد به الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء: إذا كان المجرم في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة. كلمة المجرم يراد بها، أو الفاجر يراد بها الكافر، يراد بها الكافر. قال: هما مصير الخلق من كل الورى، كما قال الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. وجاء هذا أيضا حديث عبد الله بن عمرو العاص عند أحمد. والمراد من كل الورى أي من كل المكلفين، كما هو مبين في البيت الأول: فالنار دار من تعدى وافترى، سميت دارهم لسكناهم فيها. وأسماؤها كثيرة في القرآن والسنة وأوصافها كثيرة، نسأل الله السلامة. ولا يزال يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه فيها فتقول: قط قط. وجنة النعيم للأبرار، أي أن الله عز وجل خلقها وأعدها للأبرار، كما قال تعالى: أعدت للمؤمنين إن للمتقين مفازا، إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون، في آيات كثيرات يخبر الله عز وجل عن الجنة، جنة النعيم، سميت جنة النعيم للنعيم الذي فيها، النعيم المقيم، سميت جنة المأوى لأن الناس يأوون إليها، أقصد المؤمنين يأوون إليها وتكون دارهم الأبدي. وجنة النعيم للأبرار، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين. والأبرار هم المسارعون في الطاعات المحافظون عليها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الآية. مصونة عن سائر الكفار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهم على الكافرين. فإذا كان قد حرم الله عز وجل عليهم شربة ماء، فمن باب أولى الدخول والمكث واللزوم لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عدة من أصحابه: لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة، لا يدخل الجنة إلا المؤمنون في بعض الروايات. هذه أدلة دالة صراحة على أن الكافر لا حظ له من رحمة الله عز وجل. الله عز وجل يقول: وكان بالمؤمنين رحيما. قال: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي. تقدم الكلام على هذه المسألة، مسألة أبدية الجنة وأبدية النار، ووجود الجنة ووجود النار. قال المعتزلة: وجود النار والجنة الآن عبث، وهذا قول باطل، وهذا قول باطل، لأن الله عز وجل لا يكون في ملكه إلا ما هو على مقتضى حكمته. ثم إن الله عز وجل ينعم المؤمنين ويعذب الكافرين وهم في برازخهم. فتقدم معنا أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار على الصحيح في النار. وقوله: ويجزم، أي يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه، لأن هذا الاعتقاد مبني على الأدلة من الكتاب والسنة، فلا يجوز التشكك فيه. وسبحان الله يا أخوة، البدع تتدرج. انظروا ما الذي جعل الجهمية والمعتزلة والخوارج ومن إليهم يقولون بهذا المعتقد. لما قسموا الحديث إلى أحاد متواتر، وقبل ذلك يعني ردوا دلالة السنة، استمر فيهم هذا الأمر. أهل السنة والجماعة لما كانت عندهم دلالة القرآن والسنة ثابتة في كل عصر وحين، يعني سلموا من هذه التخبطات. إن وجدوا الدليل في القرآن أخذوا به، وإن وجدوا الدليل في السنة أخذوا به، وإن وجدوا الدليل في كليهما أخذوا به، وإن وجدوا مظاهر التعارض جمعوا بينهما إن استطاعوا الجمع. هؤلاء لا، إن وجدوا القرآن في إن وجدوا الدليل في القرآن حرفوه، وإن وجدوا الدليل في السنة قالوا هذا أحاد وهذا متواتر. وإذا وجدوا المتواتر الذي ألزموا أنفسهم بقبوله قالوا دلالته ظنية، أو ظاهره غير مراد، أو لابد من تقديم العقل على النقل. يعني جاءوا بطواغيت صرفتهم عن العقيدة الصحيحة. أما السني تقول له الاعتقاد في هذه المسألة كذا وكذا، يقول: ما الدليل؟ قلت له بالدليل، الحمد لله. أما أولئك قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئ على أريكة يأتيه الأمر مما أمرت به، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا خبث، خبث. ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، كلمات حق يراد بها باطل. وإلا فإن في كتاب الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء غبر. لما ذكر الجنة والنار استطرد في مسألة الرؤية، ومسألة رؤية الله عز وجل من المسائل المهمة، وقد ألف فيها العلماء المؤلفات المستقلة والمضمنة. فمن المستقلة كتاب الرؤية للدارقطني، والرؤية لأبي شامة، والنظر اللاجري، ولي جزء في ذلك الباب كنت قد سميته رؤية المؤمنين للجبار في المحشر ودار القرار. وأدلة الرؤية متواترة، ومنها في القرآن الشيء الكثير. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أول المبتدعة هذه الآية بمعنى أنها منتظرة، والصحيح أنها يراد بها نظر العين، لأن النظر هنا عدي بإلى، إلى ربها ناظرة. وهكذا إذا قلت انظر إلى العمود، انظر إلى الشمس، لا يراد به إلا الرؤية العينية. وأما الانتظار فيعد بنفسه، فناظرة مما يرجع المرسلون. وأما التفكر فيعد بالفي، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ومن فسرها بنظارة الوجه يرد عليهم بأن الله عز وجل قد فرق بينهما في كتابه. وجوه يومئذ ناظرة من نظارة الوجه إلى ربها ناظرة. وكان سبب نظارة وجوههم أنهم ينظرون إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. وهكذا يقول الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وفسرها أبو بكر وغير واحد من أهل العلم، أنها النظر إلى وجه الله عز وجل. أما تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فهو في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه. وهكذا قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، استدل بها شيخ الإسلام على أنها في إثبات الرؤية دلالتها أظهر من نفي الرؤية، لأن الصفات المنفية عند أهل العلم تتضمن كمال الضد، فالله عز وجل يرى ولا يحاط به، كما قال سبحانه وتعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ففرق بين الرؤية وفرق بين الإدراك. فقال موسى كلا، موسى ما الذي نفاه موسى، الرؤية أم الإدراك؟ الإدراك. أما الرؤية كيف تنفى وهم قد رأى بعضهم بعضا، فنفى الإدراك وهو الإحاطة. فالله عز وجل يرى ولا يحاط به، يرى ولا يدرك. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. وفي الأحاديث المتواترة إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يرى في العلو كما ترون الشمس في الظهيرة. فالله عز وجل يرى في العلو وعلى عرشه سبحانه وتعالى. الأشاعرة في هذه الصفة تذبذبوا جدا، وشنع عليهم المعتزلة تشنيعا شديدا، وذلك أنهم قالوا يرى لا في جهة، لأنهم أثبتوا الرؤية بالعقل ونفوا العلو، فاضطربوا قالوا يرى لا في جهة. والصحيح أن الله عز وجل يرى في العلو. والناس في الرؤية ثلاثة مذاهب، منهم من نفاها في الدنيا والآخرة وهم الجهمية ومن إليهم، ومنهم من أثبتها في الدنيا والآخرة وهم ولاة التصوف ومن إليهم، ومنهم من أثبتها في الآخرة ونفاها في الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهذا قول أهل السنة والجماعة عامة. ومن أدلة الرؤيا أيضا على الأرائك ينظرون، أي إلى ربهم. ومن أدلتها أيضا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله لما حجب الكفار في الغضب دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا، وإلا لو كان الحال واحد لما كان هناك يعني تعيير للمشركين بهذا الأمر. واستدلوا بقول الله عز وجل لن تراني، قال الله عز وجل لموسى لن تراني، فقالوا معناها لا أرى، وهذا كلام باطل، فإن الله لو كان لا يرى قال لا أرى. فقالوا لن تفيد التأبيد، وهذا أيضا معنى باطل، فإنك تقول لن أقوم وتقوم بعد قليل، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فلما قيده بالإذن الأب دل على أنه يبرح. قال ابن مالك: ومن يرى النفي بلن مؤبدة فقوله اردد. والله عز وجل يرى في موطنين، في الجنة وفي المحشر. واختلف العلماء من يراه في المحشر، فذهب بعضهم إلى أن الذين يرون في المحشر يرونه في المحشر هم المؤمنون، وقال بعضهم يراه المؤمنون والمنافقون وبقايا من أهل الكتاب، وقال بعض أهل العلم بل يراه جميع من في الموقف ثم يحتجب عن الكفار، وهذا هو الصحيح وهو ترجيح شيخ الإسلام. فإن أدلة اللقاء تدل على أنه يلقاه المؤمن والكافر والبر والفاجر، وقد نقل ابن خزيمة وغيره الإجماع على أن اللقي لا يكون إلا برؤية ومعاينة. تحيتهم يوم يلقونه سلام، فيراه جميع من في الموقف ثم يحتجب عن الكفار، لكن لا يراه الكفار رؤية تنعم، وإنما رؤية سخط يعبر به بعضهم، يقول كرؤية المسجون للسجان، يعني لا يفرح برؤيته ولا يتنعم برؤيته. فنسأل الله النعيم والنظر، النعيم الجنة والنظر إلى وجه الله وهو المزيد. لربنا من غير ما شيء غبر، ما شيء غبر يعني من غير ما شيء يشيننا من الذنوب والمعاصي، نسأل الله الستر والعافية. قال: فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار، لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكفار والمكذب. يعني في هذين البيتين ذكر أن الله يرى بالأبصار، وهذا للرد عليهم، لأن بعضهم يقول يرى رؤيا قلبية، يرى رؤيا قلبية، والصحيح أنه يرى بالأبصار: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، بل جاء في البخاري: سترونه عيانا. وهذه اللفظة حكم عليها بالشذوذ، لكن موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكفار، والحجب يكون بعد رؤية كما تقدم معنا. وقد قال بعضهم: ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا احتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. واختلفوا هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، والصحيح أنه لم يرى ربه. وحديث ابن عباس في قوله أن محمد رأى ربه محمول على الرؤية الفؤادية، كما فسرها ابن عباس في رواية أوضح من هذه، حيث قال رآه بفؤاده، وكما هو تفسير ابن مسعود وغير واحد. ثم إن أبا ذر يقول: نحن سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: رأيت نورا. وفي رواية: نور أن أراه، يعني الحجاب حال بيني وبينه، فحجابه النور. وعائشة رضي الله عنها تقول: من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. فقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما هو جبريل، رأيته على صورته التي خلقه الله عليها مرتين. لكن هذه المسألة ليس من المسائل التضليل والتبديع والتكفير والتفسيق، وإن كان الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لم يره. وأما قوله رأيت ربي في أحسن صورة فهي رؤية منامية، والرؤية المنامية ثابتة، إلا أنه ينبغي الإنسان ألا يصف ولا يكيف. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكيف ولم يصف، وإنما قال رأيت ربي في أحسن صورة. فهكذا إذا رأى الإنسان ربه لا يعني يصبح الصباح ويقول رأيت يده كذا ووجهه كذا وسمعه كذا وبصره كذا، هذا لا يجوز. فهل يقول رأيت ربي على الإجمال؟ وربما هناك مسائل تتعلق بهذا الأمر، لكن نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. ثم أيضا قبل أن ننتهي، لما نفى الله أو لما قال لموسى لن تراني، قيد الرؤية بممكن وهي ثبوت الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فثبوت الجبل ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. فلو أراد الله لموسى أن يراه لثبت الجبل، لكن لما انساخ الجبل وإنما تجلى الله له كما أشار يعني حميد عن أنس بقوله هكذا، يعني علم أن موسى لا يستطيع أن ينظر إلى الله عز وجل، وليس له القوة التي يستطيع أن ينظر إلى الله عز وجل بها في الدنيا. ثم إن الله عز وجل عاتب نوح عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي، لأنه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، عاتبه قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. بينما موسى لما سأل الله النظر إلى وجهه ما عاتبه على ذلك. ثم إن موسى هو أعلم الناس بربه في زمنه، وما طلب إلا شيئا ممكنا، إلا أن الله قد أخبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، والحمد لله رب العالمين.